بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 55 من دروسنا في كتاب جامع الثناء على الله للشيخ الولي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى.
الورد الثاني من جامع الثناء على الله تعالى. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
أخواننا الأكارم، لا ننسى أبدا أن الله عز وجل لم يحمده أحد كحمده لنفسه، ولم يثني عليه أحد كثنائه لنفسه على نفسه. والله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أنواعا من الحمد كررها ربنا تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. انظروا، آيات كثيرة حمد الله فيها نفسه بنفسه. وهذا لا شك أفضل الحمد هو حمد الله نفسه، أولا لأن الحامد هو العظيم، الحامد الله عز وجل هو العظيم، وكل حمد يكون تابعا لفاعله، يعني عظمة الحمد بعظمة فاعله. فإذا كان الحامد هو الله سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا الحمد سيكون أعظم الحمد. الشيء الثاني إخواننا، أن الله عز وجل حمد نفسه على أشياء نبهنا عليها. فدائما عندما يقترن الحمد بشيء من الأوصاف أو شيء من الأفعال فهذا بيان لعظمة هذه الأشياء، ودليل على أن الله يحمد على هذه الأفعال. مرة يقول: الحمد لله رب العالمين. إذن يحمد الله نفسه لأنه رب العالمين، فالربوبية من أسباب الحمد لله تبارك وتعالى. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أيضا هذا من أسباب الحمد لله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أيضا إنزال الكتاب شيء عظيم يحمد الله تبارك وتعالى عليه. وفي ذلك تعليم لنا كيف نحمد الله عز وجل، وكيف نذكر الحمد لله عز وجل مقرونا بالنعم التفصيلية. يعني أن تقول الحمد لله هذا شيء عظيم، لكن أيضا يجب علينا عندما نحمد الله أن نتذكر النعم تفصيلا، أن نتذكر النعم تفصيلا، لأن غياب النعم عنا تفصيلا قد يجعل الحمد أحيانا حمدا صوريا. يعني أنا أقول الحمد لله لكن ما في بذهني حمد الله على إيش؟ يعني الآن لم يخطر في بالي أن الحمد لعظمة الله أو لصفات الله أو لآلاء الله أو لنعم الله أو للنعم الدنيوية أو الدينية أو الأخروية، لم يخطر في بالي شيء من ذلك. كيف يكون هذا الحمد؟ يكون حمدا صوريا في بعض الحالات. أما عندما أذكر النعم، الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله الذي أعطانا الصحة، الحمد لله الذي أعطانا العافية، إلى كثير من هذه النعم التفصيلية، هذا يجعلنا أمام حمد نتذوق حقيقته ونتذوق عمقه في نفوسنا.
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون.
إخواننا الملاحظ في النصوص القرآنية أنها نصوص تتكلم أحيانا عن الله عز وجل بشكل جلي واضح، يعني القرآن كله كما قالوا هو كلام عن الله عز وجل، إما كلام عن صفاته أو عن أسمائه أو عن أفعاله أو عن جزاء المتقين الذين عبدوه أو عن عقوبة الأعداء الذين خالفوه، يعني كل ما في القرآن الكريم هو كلام عن الله تبارك وتعالى، إما بشكل مباشر أو بغير أو بشكل غير مباشر، يعني إما أن نتكلم عن صفات الله أو عن أفعال الله أو عن أسماء الله أو عن أحكام الله الدينية أو الدنيوية التشريعية أو الكونية، أو عن بيان حال المتقين في الدنيا أو في الآخرة، أو عن جزاء الكافرين في الدنيا أو في الآخرة، يعني كل القرآن الكريم يدور حول هذه المعاني. لذلك إخواننا هناك في القرآن نصوص تتكلم عن الله عز وجل مباشرة، ولا شك أن القرآن أن الإنسان عندما يقرأ القرآن يأنس بالقرآن كله، يعني كل آية في القرآن الكريم لها جمال، لها أنس، لها يعني أشياء تنبعث في نفوسنا بهذه من هذه الآية. لكن عندما تأتي الآيات التي تتكلم عن الله عز وجل صراحة مباشرة، تتكلم عن الله تبارك وتعالى بالتنزيه، تتكلم عن الله عز وجل بإثبات الكمالات، تتكلم عن الله عز وجل ببيان سلطانه في الكون، ببيان قاهريته في هذا الكون، تتكلم عن الله عز وجل في أحكامه وفي حكمه في أفعاله، يعني عندما تتكلم عن هذه الأشياء تجد نفسك أنك تعيش حالة من الشعور الإيماني الذي يملأ قلبك ونفسك في الحديث عن الله عز وجل، يعني هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعني عندما تسمع الآيات تتكلم عن الله عز وجل إما باسمه الصريح الله عندما يتكلم عن الله عز وجل، والله الذي جعل لكم والله الذي جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من بيوت الأنعام من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها إلى آخر الآيات، أو يأتي بالضمير هو الراجع على الله تبارك وتعالى، أنت لا شك تشعر بجمال في هذا الخطاب وبجمال في هذا الكلام، لأنه يتكلم عن الله عز وجل الذي امتلأ قلبك إيمانا به وتعظيما له ومحبة له وأنسا به وشوقا إليه، فتأتي هذه الآيات كالدواء والبلسم لشوقك ولمحبتك ولتعظيمك لله تبارك وتعالى.
وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وقال تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
شايفين الكلمات إخواننا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تقرأ هذه الآيات فتجد الحديث كله عن الله عز وجل.
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
شوفوا أخواننا الكريمات، والله هذه الآيات الإنسان عندما يقرأها والله يزول عنه كل هم، يطرب ويفرح ويأنس، ويعني تحلق روحه في سماء هذه المعاني المباركة الطيبة التي تتكلم عن الله عز وجل في جلاله وجماله، في سلطانه وعظمته، في قربه وأنس القلب به.
له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. الأحاديث النبوية. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. بسم الله، سبحان الله، آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله.
يا ترى أخوانا نحن متذوقين هذه النعمة؟ يعني عندما نقول أصبحنا وأصبح الملك لله، يعني أنت عندما تذكر الله في الصباح تفتح عينيك بعد أن تفتح عيني بصيرتك على سلطان الله، على كبرياء الله، على عظمة الله، على إيمانك بالله وخضوعك بين يدي الله. عندما يستيقظ الإنسان في الصباح وأول شيء يفعله ما هو؟ أن يذكر الله، ثم ليقوم بين يديه قائما، راكعا، ساجدا، داعيا، مستغفرا، مقبلا على الله عز وجل. تصوروا أيها الإخوة، أنت الآن تستيقظ من منامك مباشرة إلى باب الله عز وجل، مباشرة إلى باب الله تبارك وتعالى، قبل أن تتكلم مع أي مخلوق، قبل أن تفكر بشيء من أمور الدنيا، قبل أن تذهب إلى عمل أو إلى علاقة مع الخلق، تتوجه أول ما تتوجه إلى الله تبارك وتعالى.
والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله وحده،
كله لله عز وجل، كله أخوانا مخلوق لله، كله عبد لله تبارك وتعالى. السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض كله خاضع لله الواحد القهار. لكن هناك إنسان شرفه الله عز وجل فاعترف وأقر وخضع اختيارا لربوبية الله، وهناك إنسان تمرد بلسانه وتمرد بظاهره، ولكن كل ذرة في كيانه تقر وتعترف بخضوعها لله عز وجل. لكن مسكين هذا الإنسان، بعد أن يعني جعله ربنا عبدا له لم يعترف في ذلك، فحرم شرف هذه العبودية التي أكرمه الله بها. بينما المؤمن إخواننا الله عز وجل جعله عبدا اضطرارا فاعترف بذلك اختيارا، فكان له الشرف بعبوديته لله عز وجل.
والحول والقوة والسلطان في السماوات والأرض لله تعالى.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا سلطان ولا عظمة ولا شيء من التدبير وغير ذلك إلا لله عز وجل.
لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله وتبارك الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم رب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك.
هذه الأذكار أيها الإخوة التي نقرأها في أذكار الصباح والمساء، وهي منقولة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهو يثني على ربه تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يثني على الله عز وجل، يحمده ويشكره ويعظمه ويسبحه ويكبره. لماذا؟ لأنه عبد عبد الله عز وجل بأفضل ما يعبد الخلق به ربهم، وليعلمنا أدب العبودية مع الله عز وجل.
أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، والملائكة يشهدون، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. اللهم أنت تكشف المغرم والمأسم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك
لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني إذا إنسان إخواننا ذكي، هل ينفعه ذكاؤه في شيء لم يقدر له؟ لا. إذا إنسان قوي، هل تنفعه قوته؟ لا ينفعه قوته إلا بشيء قدره الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، نحن دائما نقوم بالأسباب ونستفيد مما أعطانا الله من النعم، لكن نعلم أولا وآخرا أنه لن يقع إلا ما قدره الله، وأن هذه الأشياء لا تضر ولا تنفع، وإنما الضار والنافع هو الله، والمعطي والمانع هو الله، والخافض والرافع هو الله عز وجل.
توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا.
سبحانه وتعالى.
الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.
يعني هل يخطر في بالك أن هذا الكون، يعني بكل ما فيه من أشياء كبرى وصغرى، من أشياء عظيمة وأشياء دقيقة، كلها تسير ضمن تقدير الله عز وجل وتدبيره بقدرته وإرادته، بالقدرة التي يكون بها كل شيء. يعني ما في عنا شيء إخواننا صدفة، ما في عنا شيء يحدث في الكون إلا بتقدير وخلق من الله عز وجل بشكل مباشر. كل هذه الأسباب التي تراها هي أسباب صورية، والفاعل الحقيقي في الأمور كلها هو الله عز وجل. تذوق معي يا أخي لما نقول لا حركة ولا سكون إلا بأمر الله تكون، صحيح، لا حركة ولا سكون، لذلك أنت الآن دائما كلما رأيت فعلا فاعلم أن الفاعل هو الله، وكلما رأيت أثرا فاعلم أن المؤثر هو الله، وكلما رأيت تدبيرا فاعلم أن المدبر هو الله عز وجل. لذلك لا تغرنك هذه الستر من عالم الأسباب، وإنما مزق هذا الستار واعلم أن الفاعل في الأمور كلها هو الله، ثم بعد ذلك تعامل مع الأسباب وأنت تتعلق برب الأرباب تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.